بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدم لكم شرحا لكتاب
مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله،
والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور
سامي بن محمد السقير
حفظه الله. والآن مع الشريط الثاني.
فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلاف في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان. أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد.
طيب، يقول رحمه الله: فصل الخلاف بين السلف في التفسير قليل. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الاختلاف الوارد في القرآن، وذكر أن الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وتقدم أن الخلاف بين الصحابة في التفسير قليل لأسباب عدة. لكن اعلم أن الاختلاف الوارد في تفسير القرآن الكريم نوعان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. وأنا سأذكر هذا لأن المؤلف رحمه الله استطرد يعني في الخلاف وبيان أنواعه وأقسامه، لكن نريد أن نحصر أنواع الخلاف ثم نشرع في كلام المؤلف ليكون الفهم أتم وأدق. أقول: الاختلاف الوارد في التفسير نوعان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. أما الأول وهو اختلاف التنوع، اختلاف التنوع فينقسم إلى قسمين. القسم الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، أن يكون الخلاف أو الاختلاف في اللفظ دون المعنى، وهو ما يكون فيه أحد القولين بمعنى القول الآخر ولكن العبارتان مختلفتان. ما يكون أحد القولين في معنى القول الآخر لكن يعبر أحدهما بعبارة ويعبر الآخر بعبارة، فالعبارتان مختلفتان لكن المعنى واحد. نضرب لهذا أمثلة. من أمثلة ذلك قوله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قيل إن المراد بالصراط المستقيم القرآن، وقيل إن المراد بالصراط المستقيم الإسلام، والمراد بالقرآن يعني اتباع القرآن. المراد قيل إن المراد بالصراط المستقيم القرآن يعني اتباع القرآن، وقيل إن المراد بالقرآن الكريم الإسلام، والمعنى يعني متقاربا، لأن من اتبع القرآن فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام استلزم ذلك أن يتبع القرآن. فهنا اللفظ مختلف لكن المعنى واحد. من أمثلة ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى، قيل قضى أي أمر، وقيل قضى أي وصى، وقيل قضى أي أوجب، والمعنى واحد أو متقارب، المعنى واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف. إذن القسم الأول من أقسام اختلاف التنوع اختلاف في اللفظ دون المعنى، وهو ما يكون فيه أحد القولين في معنى القول الآخر لكن أحدهما يعبر بعبارة والآخر يعبر بعبارة، والمؤدى والمعنى واحد. القسم الثاني من أقسام اختلاف التنوع اختلاف في اللفظ والمعنى، اختلاف في اللفظ والمعنى، يعني أن يكون اللفظ مختلفا والمعنى مختلفا، ولكن الآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، لعدم التضاد بينهما، فحينئذ تحمل عليهما. هذا القسم اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين، تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، بمعنى أن أحدهما يعبر بلفظ، يفسر الآية بلفظ ومعنى، والآخر يفسرها بلفظ ومعنى، وهذه المعاني متغايرة لكن لا تضاد بينها لإمكان أن تحمل الآية عليهما جميعا. نضرب أمثلة لذلك. من أمثلة ذلك قوله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قسم الله عز وجل المؤمنين ثلاثة أقسام: ظالم ومقتصد وسابق بالخيرات. ما المراد بالظالم؟ وما المراد بالمقتصد؟ وما المراد بالسابق بالخيرات؟ قال بعض السلف: المراد بالظالم المضيع للواجبات المنتهك للمحرمات، والمراد بالمقتصد الذي يفعل الواجبات ويدع المحرمات فقط دون أن يفعل شيئا من التطوعات، والمراد بالسابق من يفعل التطوعات مع تركه للمحرمات وفعل الواجبات. واضح؟ الظالم من هو الظالم؟ الظالم هو الذي فعل المحرمات، انتهك المحرمات وترك الواجبات. والمقتصد هو الذي اقتصر على فعل الواجب وترك المحرم. والسابق الذي ترك المحرم وفعل الواجب ومع ذلك فعل التطوعات. طيب، وقال بعضهم في تفسير الآية: الظالم الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، يؤخر الصلاة عن وقتها. والمقتصد هو الذي يصلي في أثناء الوقت، والسابق هو الذي يصلي في أول الوقت، أو يقال الظالم المفرط في الصلاة، المفرط في الصلاة الذي يؤخرها عن وقتها، أو لا يصلي مع الجماعة، أو يأتي بها مخلا ببعض ما يتعلق بها من الواجبات. والمقتصد هو الذي يأتي بالصلاة لكن من غير أن يقرن ذلك بفعل تطوعة كالسنن الراتبة. والسابق بالخيرات الذي يحافظ على الصلاة على أركانها وشروطها وواجباتها ويفعل ما يتعلق بها من المستحبات والمكملات. طيب، وقال بعضهم في تفسير الآية فسرها بالزكاة، فسر بعضهم الآية بالزكاة، فقال: الظالم الذي يمنع الزكاة، يمنع الزكاة أو يبخل بها حتى تؤخذ منه قهرا. والمقتصد الذي يخرج الزكاة فقط، والسابق الذي يخرج الزكاة ومع ذلك أيضا يتصدق ويتطوع. هذا الاختلاف في الواقع هو من اختلاف إيش؟ اختلاف في اللفظ والمعنى، لكن الآية تحتمل المعنيين، تحتمل المعنيين، وعلى هذا يكون ما ذكر على سبيل المثال، يكون كل واحد، كل قول من هذه الأقوال يكون على سبيل التمثيل. فمن مثل بالصلاة، فمن قال المراد بالآية مثل الصلاة، هذا على سبيل المثال، ومن قال المراد بالآية الزكاة فهذا على سبيل التمثيل. إذن هذا القسم من أقسام اختلاف التنوع: اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين، وحينئذ تحمل عليهما، ويكون ما ذكر من الأقوال إما على سبيل التمثيل وإما على سبيل التنويع. هذا النوع الأول من أنواع الاختلاف، وهو اختلاف التنوع، وهو قسمان. النوع الثاني من أنواع الخلاف الوارد في القرآن: اختلاف تضاد، وهو اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين، لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، بمعنى أنه لا يمكن أن نحمل الآية على المعنيين لأن بين المعنيين تنافر وتضاد. فحينئذ تحمل الآية أو تفسر الآية بالمعنى الأرجح بحسب السياق أو حسب الأدلة، بحسب السياق أو حسب الأدلة. نقول النوع الثاني من أنواع الاختلاف اختلاف ماذا؟ اختلاف تضاد، وهو اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين بحيث يكون أحد المعنيين مضادا للمعنى الآخر، وحينئذ نحمل الآية على المعنى الأرجح منهما. وطرق الترجيح كثيرة، قد تكون طرق الترجيح إما من القرآن، وإما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما من سياق الآية، وإما بحسب مقتضى اللغة العربية أو القواعد المرعية أو ما أشبه ذلك. طيب، ما مثال ذلك؟ نقول هذا له أمثلة، منها قوله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ قال بعض العلماء الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، هو الزوج لأنه هو الذي يملك الطلاق. وقال آخرون الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، هو الولي. والصواب الأول وهو أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، هو الزوج، لسببين. أولا أنه جاء في ذلك حديث ضعيف مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ولي عقدة النكاح الزوج، لكن الحديث فيه ضعف. وثانيا أن المعنى يدل على ذلك، إذ أن الزوج هو الذي يملك النكاح، إذ لو شاء لأبقاه ولو شاء لحل العقد، وذلك بماذا؟ بالطلاق أو بالفسخ أو بغيره. فيكون هنا في الواقع اختلاف تضاد، فتحمل الآية على المعنى الأرجح. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قيل الباغي هو الخارج عن الإمام، والعادي هو العاصي في سفره، وقيل إن الباغي هو قاصد الميتة من غير ضرورة، هذا باغي، والعادي المتجاوز قدر الضرورة. طيب، يقول رحمه الله الخلاف بين السلف في التفسير قليل، والمراد بالسلف هنا الصحابة وكبار التابعين، وإنما كان قليلا لما تقدم من أن الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا أحوال النبي عليه الصلاة والسلام والقرائن المحتفة بنزول القرآن ولما آتاهم الله عز وجل من قوة في العلم ودقة في الفهم ولما لهم من العلم الصحيح والعمل الصالح. قال وخلافهم في الأحكام خلافهم أكثر منه من خلافهم في التفسير، لأن الأحكام قد يكون منشأها اجتهاد من اجتهاد. قال وغالب ما يصح عنه من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان، أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، كما قلنا في قوله تبارك وتعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، قضى قيل بمعنى وصى وقيل بمعنى أمر. يقول بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، الألفاظ إما أن يتحد لفظها ومعناها تتحد في اللفظ والمعنى، وإما أن تختلف في اللفظ وتتحد في المعنى، وإما أن تتحد في اللفظ وتختلف في المعنى. تم الألفاظ إما أن يكون اللفظ واحدا والمعنى مختلف، هذا يسمى أسماء مشتركة، كلفظ العين، لفظ العين من الأسماء المشتركة، العين تطلق على العين الباصرة وتطلق على العين الجارية وتطلق على النقد وتطلق على الجاسوس، كل هذا يسمى عينا، اللفظ واحد ولكن المعنى مختلف، هذه تسمى أسماء مشتركة، يعني ما كان اللفظ فيها واحدا ولكن المعنى يختلف. هناك أسماء متباينة بمعنى أن يكون اللفظ والمعنى متباينين، فاللفظ غير اللفظ والمعنى غير المعنى، كمثلا اللحم والخبز، اللحم لفظ والخبز لفظ، وهذا يدل على معنى وهذا يدل على معنى. والثالث أن يتحد المعنى ويختلف اللفظ، بمعنى أن يكون اللفظ مختلفا ولكن المعنى والمؤدى واحد، مثل السيف يسمى السيف ويسمى الصارم ويسمى مهند، هذه أسماء مختلفة لكنها لمؤدى أو لمعنى لمعنى واحد. قال كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند وذلك مثل أسماء الله عز وجل، يعني من حيث دلالتها على ذات الله عز وجل كما يأتي.
فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
طيب، قال المؤلف فليس دعاؤه باسم من أسمائه مضادا لدعائه باسم آخر، لكن ينبغي أن يكون الاسم مناسبا للمطلوب، ولهذا قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها، هذا يشمل دعاء المسألة بأن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله عز وجل ما يكون وسيلة إلى هذا المطلوب، كما لو قلت يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، فلا يليق أن تقول مثلا يا شديد العقاب اغفر لي، لا يليق، يا جبار ارزقني. فمن دعاء الله عز وجل بأسمائه أن تقدم بين يدي مطلوبك وسؤالك ما يناسب من أسماء الله عز وجل ما يناسب ما تريد أن تسأل. والنوع الثاني ادعوه بها دعاء عبادة، دعاء عبادة بأن تتعبد لله عز وجل بمقتضى هذا الاسم، بمقتضى هذا الاسم. فإذا علمت أنه سبحانه وتعالى تواب فإنك تتوب إليه، إذا علمت أنه غفور رحيم تتعرض لمغفرته ورحمته وهكذا. يقول بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي البالغة في الحسن غايته. نعم.
وكل اسم من أسمائه يدل على الذات مسماه وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين.
طيب قول المؤلف رحمه الله وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماه وعلى الصفة التي تضمنها الاسم. اسماء الله عز وجل الاسم يدل على الذات ويدل على الصفة، وإذا كان الاسم متعديا أيضا دل على صفات أخرى. فمثلا اسم الخالق، الخالق اسم من أسماء الله عز وجل يدل على ذات الله دلالة مطابقة، ويدل على الخلق وكذلك على الذات دلالة تضمن، ويدل على القدرة والعلم دلالة التزام، دلالة التزام. لأن الدلالة ثلاثة أنواع، دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. فما هي دلالة المطابقة؟ دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، فاللفظ يكون موافقا للمعنى تماما، هذه تسمى دلالة مطابقة. مثلا دلالة الإنسان، دلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق، إنسان حيوان ناطق، هذه دلالة تطابق مطابقة، حيوان ناطق والإنسان. طيب دلالة كلمة رجل على الذكر، هذه دلالة ماذا؟ دلالة مطابقة. سميت دلالة مطابقة لتطابق الوضع والفهم، لتطابق الوضع والفهم، بحيث أن الوضع يطابق ما يفهم منه. النوع الثاني من أنواع الدلالة دلالة تضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء مسمى، دلالة اللفظ على جزء مسمى، كدلالة لفظ الإنسان على حيوان، أو دلالة لفظ الإنسان على ناطق فقط، يعني نقول الإنسان حيوان ناطق، دلالة الإنسان يقول إنسان حيوان، هذا جزء من المعنى، الإنسان ناطق جزء من المعنى، هذه تسمى دلالة تضمن. ومثل أيضا الأعداد، فمثلا لو قال لك قائل عندي 10 دراهم، عندي 10 دراهم، فقلت له أقرضني 4، فقال أنا لم أقل عندي 4، فنقول من لازم أن يكون عندك 10 أن يكون عندك 4، إذن دلالة الأربعة بالنسبة للعشرة دلالة تضمن، لأنها جزء من العشرة. النوع الثالث من أنواع الدلالات دلالة التزام، وهي دلالة اللفظ على خارج عن مسمى لكنه لازم له لزوما ذهنيا، دلالة اللفظ عن خارج عن مسمى لكنه لازم له لزوما ذهنيا، بحيث يلزم من فهم المعنى فهم ذلك الخارج اللازم. فمثلا رأيت بناء قصرا مشيدا، يلزم من هذا القصر أن يكون له بان، كذا ولا لا؟ دلالة القصر على وجود بناء، هذه دلالة التزام، واضح؟ ثم إن اللازم يقسم العلماء إلى لازم في الذهن ولازم في الخارج، ولازم في الذهن ولازم في الخارج. المهم أن الدلالة ثلاثة أنواع، دلالة مطابقة وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، تمام موضوع. انظر الخالق دلالته على ذات الله عز وجل دلالة مطابقة. طيب الثاني دلالة تضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء من مسمى، كدلالة لفظ الخالق على الخلق، لأن لفظ الخالق تدل على الخلق وتدل أيضا على ذات الله، كذا ولا لا؟ من الخالق هو الله، فهو يدل على الذات ويدل على الصفة. طيب، دلالة لفظ الخالق على العلم والقدرة، هذه دلالة التزام، لأنه لا يخلق إلا من كان عليما قديرا، عليما قديرا. نعم، يقول رحمه الله: كالعليم يدل على العلم على الذات والعلم، فدلالته على الذات دلالة مطابقة، وعلى العلم تضمن، وعلى الذات وحدها أيضا مطابقة. يعني عندنا العليم دلالته على الذات والعلم، تدل على الذات والعلم، دلالته على الذات مطابقة، وعلى العلم وحده تضمن. قال: والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة، ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، فلينفون عنه النقيضين. ما هما النقيضان؟ النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان. عندنا ضدان ونقيضان. النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل لا بد من وجود أحدهما، مثل الحركة والسكون. الحركة والسكون لا يجتمعان. هل يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن واحد؟ لا، إما ساكن وإما متحرك. أيضا هما لا يرتفعان، ما يمكن أن يكون الشيء ليس بساكن ولا متحرك، إما ساكن وإما متحرك. إذن النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان. الضدان ما لا يجتمعان ويرتفعان، يرتفعان يمكن ارتفاعهما، ما لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما. فمثلا السواد والبياض، السواد والبياض ضدان، لا يمكن أن يكون الشيء العين الواحدة أن تكون سوداء بيضاء في آن واحد، يمكن؟ لا. طيب، يمكن أن يرتفع بأن تكون حمراء، إذن يمكن ارتفاعهما لكن لا يمكن اجتماعهما. فالضدان ما لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما، مثلا البياض والحمرة، لا يمكن أن يكون الشيء أبيض أحمر في آن واحد لكن يمكن أن يكون أخضر أزرق. فهذا هو الفرق بين النقيضين والضدين. نعم.
فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسماء الحسنى من صفات الإثبات، فما وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك، وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم،
وهذا طريق اللزوم إذا كان الاسم متعديا، إذا كان الاسم متعديا فهو يدل على الذات، يدل على الذات ويدل على الصفة ويدل على صفات أخرى أيضا. أما في المتعدية فلا، أما في المتعدية فلا، فإنه يدل على الاسم وعلى ما تضمنه من الصفة. أما الأسماء غير المتعدية، نعم، أما الأسماء غير المتعدية، يعني الدلالة دلالة التضمن، دلالة المطابقة والتضمن والالتزام في الأسماء المتعدية. أما الأسماء القاصرة غير المتعدية فإنها تدل على الذات وما تضمنه من الصفات. نعم.
وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل محمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب.
طيب، أسماء النبي محمد دلالته على ذات النبي عليه الصلاة والسلام دلالة مطابقة، ودلالته على ما تضمنه من صفة، لأن محمد سمي بذلك إما لكثرة حمده لربه، وإما لأنه يحمد، يحمده الأولون والآخرون. هذه الدلالة دلالة تضمن. نعم.
فإذا كان مقصود السائل تعيين مسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله
إذا كان مقصود السائل تعيين مسمى عبرنا عنه بأي اسم، فمثلا من الرسول؟ تقول هو من؟ أحمد، الماحي، الحاشر، من الله؟ القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، يعبر عنه بأي اسم. أو تقول مثلا من القدوس؟ تقول هو الله. من السلام؟ هو الله. لكن إذا قال ما القدوس ما السلام، هنا يفسر بما يقتضيه من الصفة والمعنى. واضح؟ نعم.
كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزل من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا ضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد.
يعني الإضافة هنا ذكري يضاف إلى الفاعل ويضاف إلى المفعول، يضاف إلى الفاعل ويضاف إلى المفعول. ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى وأقم الصلاة لذكري، لذكري وأقم الصلاة لذكري، يصح أن تضاف إلى الفاعل ويصح أن تضاف إلى المفعول. أقم الصلاة لذكري يعني لذكرك إياي، أو أقم الصلاة لذكري أي لتذكرني، لتذكرني بها، لأن الصلاة نوع من الذكر. نعم.
وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا وبنحو ذلك.
إذا كان مقصود معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، ما يكفي أن يقول القدوس والله، لا، القدوس هو ذو القدوس المعظم المنزه عن كل ما لا يليق بقلبه ومما لا يليق به أن يماثل المخلوقين. من السلام؟ السلام هو الله، السلام هو الله. لكن إذا أراد من السلام يريد الوصف فتقول السلام هو السالم من كل نقص وعيب.
إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب، والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة.
هذا نظير سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قد منه الله عز وجل، هذا من باب تعدد الصفات.
ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط، قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث.
إذا هذا من اختلاف اللفظ دون المعنى، والمعنى واحد.
وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمثال ذلك، فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده.
أعجمي سأل ما مسمى لفظ أري رغيفا وقيل له، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده، لأن أيضا الخبز أنواع منوعة، فيكون قيل هذا كأنه مثال على الخبز.
مثال ذلك ما نقل في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون أولئك المقربون.
الآية الكريمة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه، الظالم هو المضيع لحقوق الله عز وجل، إما بترك واجب وإما بفعل محرم. والمقتصد القائم بالواجبات التارك للمحرمات. والسابق الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات. هذا هو التفسير العام لهذه الآية. بعض السلف فسرها تفسيرا أخص، بمعنى أنه يدخل في عموم هذا، كما يأتي أن منهم من فسر ذلك ب يعني مثل الظالم الذي يفرط في الصلاة إما بترك واجب أو إخلال بركن أو ما أشبه ذلك. والمقتصد الذي يأتي بالصلاة بأركانها وواجباتها. والسابق بالخيرات الذي يأتي بالصلاة كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها، ويفعل ما يلحق بها من تطوعات. كذلك يقال في الزكاة، كذلك ويقال في الحج، كذلك يقال في الصيام كما يأتي إن شاء الله.
ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار.
طيب، في أول الوقت كيف نحدد أول الوقت، أو كيف يحصل الصلاة في أول الوقت؟ قال العلماء: تحصل فضيلة الصلاة في أول الوقت بالتأهب لها بعد دخوله. تحصل فضيلة أول الوقت بالتأهب عند دخوله. فمثلا دخل وقت العصر، تأهب الإنسان، صار يتوضأ ويشرع فيما يتعلق بالصلاة. هذا التأهب من وضوء وقضاء حاجة وذهاب إلى المسجد، هذا إيش؟ داخل في صلاتها في أول الوقت. إذن نقول تدرك فضيلة الوقت، فضيلة الصلاة في أول الوقت، بالتأهب لها بعد دخوله.
أو يقول: السابق والمقتصد قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة، والظالم بأكل الربا، والعادل بالبيع. والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم.
طيب، إما محسن وإما عادل وإما ظالم. فالعادل هو الذي يؤدي الحقوق الواجبة فقط، هذا عادل، من الزكوات وما يلزمه من نفقات. والظالم هو المقصر في الواجبات، بحيث يتهاون في الزكاة فلا يخرجها في وقتها، أو ينقص شيئا من النفقات المتعلقة بمن تجب نفقتهم من زوجة وأهل وولد. والمحسن هو الذي يؤدي ما أوجب الله عز وجل في المال من زكاة مفروضة ونفقة واجبة، ويزيد على ذلك، يزيد على ذلك بصدقة التطوع وإكرام الضيف ما أشبه ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: ومما رزقناهم ينفقون. وهذا يشمل النفقة الواجبة والنفقة المستحبة.
فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية إنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز.
طيب، التعريف يقول المؤلف: فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق. وهذا مستعمل، فتجد أن بعض أهل العلم رحمه الله حينما يعرف أو يحد أمر من الأمور يحده بالمثال. مثل من أشهر الأمثلة تعريف العاصب في الفرائض. منهم من قال: من يرث بلا تقدير، هذا تعريف بالحد. وقال بعضهم: العاصب من إذا استغرقت الفروض سقط، وإن لم يوجد صاحب فرض أخذ المال كله، وإن بقي شيء من صاحب الفرض فله ما بقي. هذا تعريف ماذا؟ تعريفه بالمثال. والتعريف بالمثال أو تعريف بالحكم قد يكون أيسر أيسر للفهم بالنسبة لطالب العلم المبتدئ. بالنسبة مثل الآن تقول ما هو الواجب؟ الواجب عندنا الأحكام الشرعية واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح. ما هو الواجب؟ يقال مثلا تعريفه من حيث الحكم ما يثاب فاعله ويعاقب أو يستحق العقاب تاركه، هذا تعريف الحكم. لكن لو أردنا أن نعرفه بالحد نقول الواجب ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل. لكن قد يكون كما تقدم قد يكون الحد في الحكم أو بالمثال أقرب إلى الفهم من الحد، ولا سيما لطالب العلم المبتدئ. نعم.
وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكور في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معاشر الأنصار الحديث. ونظائر هذا كثير، مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ.
نعم، وهذا ما يعبر عنه بقولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني مثلا إذا نزلت آية لسبب خاص، نزلت آية من القرآن لسبب خاص ولكن لفظها عام، فإن هذا الحكم يشمل من نزلت فيه الآية وغيره، مثل آيات اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. هذه الآية نزلت في هلال بن أمية حينما قذف امرأته بشريك بن سحمة، ولكنها ليست خاصة به بل هي عامة له ولمن ولغيره. ولهذا عويمر العجلاني ومن العجلاني لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجد رجلا مع امرأته أيقتله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل قد أنزل فيك وفي صاحبك قرآنا، وذكر آية اللعنة. إذن نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا عام في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لسبب خاص، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر فرأى ازدحاما، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، قال ما هذا؟ قالوا صائم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. هل هو خاص بهذا الرجل؟ يعني لو حصلت حال كحال الرجل، إنسان مثلا صام في السفر وحصل منه عياء وتعب، فهل نقول ليس من البر الصيام في السفر خاص بالرجل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ لا، ليس خاصا. وعليه فيكون ليس من البر الصيام في السفر، يعني نستفيد من فائدتين: أولا أن هذا الحكم شامل له ولغيره، وثانيا أن قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر ليس على إطلاقه، وإنما ليس من البر الصيام في السفر في من كانت حاله كذلك. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صام في السفر، ففي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا دليل على أن الصيام في السفر لا بأس به إذا لم يتضمن مشقة. نعم.
والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أيضا. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف راجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها.
طيب المؤلف رحمه الله قوله هنا أسباب النزول المذكورة في التفسير وقوله فإن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. أولا يجب أن نعلم أن القرآن الكريم نزل من عند الله عز وجل على وجهين. الوجه الأول نزول ابتدائي من غير ما سبب يقتضي النزول، وهذا هو غالب وأكثر آيات القرآن أن يكون نزولها من غير أن يتقدم للنزول سبب يقتضيه، فتنزل الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام من غير ما سبب. والقسم الثاني ما له سبب، وهو الآيات التي لها سبب لنزولها سبب يقتضي ذلك بأن يتقدم على النزول سبب فتنزل الآية فيقال مثلا نزلت هذه الآية في كذا، أو سبب نزولها كذا، أو حصل كذا وكذا ونزلت هذه الآية كما يأتي في كلام المؤلف. وهذا النزول من أسبابه أولا إما أن يكون جوابا لسؤال بأن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر فيسكت انتظار الوحي، كما في قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن الساعة أيان مرساها إلى آخره. ولذلك الأسئلة التي وردت من غير تكرار 12 مرة التي فيها يسألونك بحذف ماذا؟ بحذف المكرر. أو أن سبب النزول أن تقع حادثة تحتاج إلى بيان فينزل الله عز وجل من القرآن ما فيه بيان ذلك، كما في قوله تبارك وتعالى ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، نزلت في المنافقين حينما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله عز وجل ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. واضح؟ طيب. وسبب النزول له فوائد، أو أسباب النزول له فوائد متعددة، ومن أهم وأكثر الفوائد أن سبب النزول يعين على فهم الآية، فبعض الآيات لا يمكن أن تفهمها فهما على وجه صحيح إلا بمعرفة سبب النزول. ومعرفة سبب النزول، معرفة أسباب نزول الآيات مهمة جدا لأن فيها فوائد عظيمة. فمن فوائد معرفة أسباب النزول أولا بيان أن القرآن نزل من عند الله عز وجل، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام تارة يسأل عن الشيء فيتوقف في الجواب، وأحيانا يعني يتوقف في الجواب حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي ببيانه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يسأل أحيانا يتوقف في الجواب وأحيانا يخفى عليه الأمر الواقع. مثال ما توقف في جوابه قوله تبارك وتعالى ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وذلك أن رجلا من اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم ما الروح، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد شيئا حتى نزل عليه الوحي في قوله تبارك وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. ومثال الثاني وهو خفاء الأمر الواقع، على النبي عليه الصلاة والسلام كما في قوله تبارك وتعالى عن المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. كان عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين يقول الأعز، يرى أنه الأعز وأن النبي عليه الصلاة والسلام الأذل. سمعه زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول ذلك، فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام بما قال، وقال إن عبد الله بن أبي بن كعب يقول كذا وكذا، فدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام هو ومن قال من المنافقين، فحلقوا أنهم لم يقولوا، فصدقهم النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل تصديق قول زيد يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هنا حادثة وقعت خفي حكمها عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل أنزل البيان. إذن من فوائد معرفة أسباب النزول بيان أن القرآن نزل من عند الله. من فوائد ذلك أيضا بيان عناية الله عز وجل بالنبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه، كما قال المشركون لو أن القرآن نزل دفعة واحدة أو جملة واحدة فأنزل الله عز وجل، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكما في آية الإفك نزلت هذه الآيات في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام وتطهير فراشه عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد أيضا معرفة أسباب النزول، من فوائد ذلك بيان ما حظي به القرآن الكريم من العناية والرعاية صيانة لآياته وضبطا لها، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد وعوا وحفظوا هذا القرآن، حفظوه من حيث اللفظ وحفظوا أيضا متى نزل وأين نزل وأسباب النزول، فكان هذا من أسباب حفظ القرآن الكريم. أيضا من فوائد معرفة أسباب النزول تمييز الناسخ من المنسوخ في الآيات، فقد تلد آيتان أو آيات في موضوع واحد ويكون الحكم فيهما مختلفا، فإذا عرف ما نزل أولا وما نزل آخرا كان الآخر ناسخا لأي شيء المتقدم. وهذه فائدة مهمة جدا أنك تميز، أن بأسباب النزول تميز بين الناسخ والمنسوخ. ووجه ذلك أنه قد ترد آيتان أو أكثر من آية في موضوع واحد ويكون الحكم في هذه الآية مخالفا للحكم في الآية الأخرى، فإذا عرفنا سبب النزول أو وقت النزول وإذا عرفنا أيهما نزل أولا سهل علينا أن نعلم أن الثانية أو أن المتأخرة ناسخة للمتقدمة. أيضا من فوائد معرفة أسباب النزول معرفة وجه الحكمة الباعثة على التشريع، أن الله عز وجل شرع كذا لحكمة، وهذه تعلم أيضا عن طريق معرفة أسباب النزول. فإذا حصل أمر وأنزل الله عز وجل قرآنا عرفنا حكمة من إنزال إيش هذه الآيات أو هذا القرآن، فالتشريع يكون له سبب، فيستفاد منه معرفة الحكمة الباعثة على التشريع. وإن كان شرع الله عز وجل أو القرآن كله حكم، الله عز وجل لا يشرع أمرا إلا لحكمة، علمه من علمه وجهله من جهله، وليس جهلنا بشيء من الحكم دليل على أنه ليس فيها حكمة. ومن فوائد أيضا ذلك أن صورة السبب التي نزلت الآية من أجلها قطعية الدخول، قطعية الدخول، وحينئذ لا يصح تخصيصها ولا يصح استثناؤها. فإذا حصل أمر على شخص ما ونزلت الآية يقول أول من يدخل في الآية هذا الرجل أو هذا الشخص التي نزلت الآية فيه، وحينئذ لا يصح أن يخرج من العموم أو أن يستثنى من العموم. ولهذا قال أهل الأصول إن صورة السبب قطعية الدخول، قطعية الدخول بمعنى أن أول ما يدخل في ما نزل من أجله أو الحكم الذي شرع لهذا السبب هو ما شرع له. من فوائد ذلك وهو من أعظمها وهو ما ذكره الشيخ رحمه الله أنه يعين على فهم الآية، معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فيتمكن بسببه الإنسان من فهم الآية على الوجه الصحيح، من فهم الآية على الوجه الصحيح. ومن أمثلة ذلك نضرب مثالا قوله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا جناح. فظاهر الآية الكريمة أن التطوف بهما يعني بالصفا والمروة أنه مباح، لأن يعني نفي الجناح يلزم منه الإباحة، يلزم منه الإباحة، لكن سبب نزول الآية يبين المراد بنفي الجناح، كما في الصحيحين من حديث أنس أنهم كانوا يرون التطوف بهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام يعني جاء الإسلام أمسكوا عن التطوف أو السعي بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يعني لا جناح عليه خلافا لما ظنوه أنها من أمر الجاهلية. وبهذا نعلم أن نفي الجناح في الآية الكريمة ليس المراد بيان أصل حكم السعي، وإن المراد نفي الجناح. وأما أصل السعي فيؤخذ من قوله من شعائر من شعائر الله. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما أتم الله حج أحد ولا عمرته حتى يتطوف بهما. إذن هذه عدة فوائد لأسباب النزول، وهناك فوائد أخرى لمن تأمل، لكن أهم هذه الفوائد هي أن سبب النزول أو أن معرفة سبب النزول مما يعين على فهم الآية. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم.
وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية.
طيب بقينا نقول: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف أو إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب اليمين وما هيجها وآثارها، وهذا إذا لم تكن له نية، لأن اليمين يرجع فيها إلى نية الحالف، يرجع في الأيمان إلى نية الحالف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن بشرط، يرجع لنيته بشرط أن يكون اللفظ محتملا. فلو قال: والله لا أنا من الليلة تحت سقف، فنام في العراء يبر بيمينه، نعم، قال: نويت سقف السماء وجعلنا السماء سقفا محفوظا. قال آخر: والله لا أنا من الليلة على وتد، فنام على جبل. ثم قال الله عز وجل: والجبال أوتادا. نقول هنا ما دام أنه نوى واللفظ يحتمل فإنه يصح. أما إذا لم يحتمل اللفظ بأن قال: والله لآكلن خبزا فأكل لحما، نقول هنا لا يصح حتى لو نوى، لأن الخبز غير اللحم. طيب إذا لم يكن له نية، إذا لم يكن حلف نية، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، يعني ما الذي حمله على اليمين، ما الذي حمله على اليمين. فمثلا لو حصل بينه وبين شخص نزاع، قال: أنا قد أكرمتك وقد أقرضتك وقد أحسنت إليك وقد فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، وحصل نزاع فقال: والله لا أدخل بيتك، لا أدخل لك بيتا، أو والله لا أكل لك طعاما. هنا حلفه يقصد ماذا؟ يقصد قطع ماذا؟ المنة، قطع المنة. قال أهل العلم: فيحنث بكل ما فيه منة، حتى لو أعطاه أسقاه ماء يحنث. فإذا قال: والله لا أدخل بيت فلان، يريد قطع المنة، فيحنث بالأكل أو الشرب. أو قال: والله لا أشرب له ماء، يحنث بالدخول ويحنث بالأكل ويحنث بغيره، لأن سبب اليمين وما هيج هو ماذا؟ قاطع المنة. طيب فإن لم يكن هناك سبب، رجع إلى اللفظ ما يقتضيه اللفظ ودلالته، والألفاظ شرعي وعرفي ولغوي، يرجع إلى ما يقتضيه اللفظ. فما له موضوع في الشرع يحمل على المعنى الشرعي، وما له موضوع في اللغة يحمل على المعنى اللغوي، وما له موضوع في العرف يحمل على المعنى العرفي. فلو قال إنسان: والله لأصلين، ولم تكن له نية، ثم قال: الصلاة في اللغة الدعاء، ورفع يده يدعو، هل يكون قد بر بيمينه؟ نقول لا، لأن الصلاة لها معنى في الشرع، ولا تطلق على الدعاء إلا بقرينة في الشرع، لا تطلق على الدعاء إلا بقرينة. وهذا كلامنا الآن يا أخوان، كلامنا فيما إذا لم يكن له نية. إنسان قال: والله لأصلين، فرفع يديه وقال: الصلاة دعاء، وصلي عليهم، يعني أدعو لهم. فنقول نعم، الصلاة تطلق على الدعاء لكن بقرينة، أما عند الإطلاق فالصلاة هي العبادة المعروفة. قال: والله لأحجن هذا العام، فقصد صديقا له، قال: الحج في اللغة القصد. أو: لأعتمرن، والعمرة زيارة، فذهب إلى صديق له قاصدا وقال: هذا حج أو هذه عمرة، ولم يكن له نية، فنقول لا يصح ويحنث في هذه الحال، إذا ولا يكون بارا بيمينه، لأن الحج له موضوع في الشرع فيجب أن يحمل على المعنى الشرعي. ومن ثم أخذ العلماء من هذا قاعدة وهي أن كل كلام فإنه يحمل على عرف الناطق به، كل كلام فإنه يحمل على عرف الناطق به، فإن كان الناطق من أهل الشرع حمل على المعنى الشرعي، وإن كان الناطق من أهل اللغة حمل على المعنى اللغوي، وإن كان الناطق من أهل العرف حمل على المعنى العرفي. فإذا رأينا مثلا كلمة وضوء أو كلمة صلاة في شعر امرئ القيس فنحمل الصلاة على الدعاء، نحمل الصلاة على الدعاء لأن عرفه كذلك. وإذا رأينا الصلاة في الكتاب والسنة نحمله على المعنى الشرعي. إذن هذه قاعدة مفيدة، كل كلام كل كلام فإنه يحمل على عرف الناطق به الناطق به. طيب بعد ذلك إذا كان اللفظ مثلا لا يختلف، قال العلماء يرجع إلى التعيين، التعيين هذا في اليمين، في اليمين. فلو قال والله لا أكلم هذا الصبي فصار شيخا، أو لا ألبس هذا الثوب فجعله سراويل، فهل يحنث أو لا يحنث؟ نقول في التفصيل، إن نوى ما دام على تلك الصفة لا يحنث، إلا قال والله يمشي في طريقه فآذاه صبي رمه بحجارة فقال والله لا أكلم هذا الصبي، بعد 20 سنة صار الصبي كبيرا فكلمه فقال أنا من حلفت على عدم كلامه، يقول الصبي، فهل يحنث؟ نقول إن نوى حين الحلف أنه ما دام على تلك الصفة يعني والله لا أكلم هذا الصبي ما دام صبيا لا يحنث، وإن نوى عين هذا الشخص بقطع النظر عن كونه صبي أو غير صبي فإنه يحنث. إذن يقول المؤلف إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها، يعني الباعث على اليمين. قال رحمه الله وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني عنا بهذه الآية أو عني بهذه الآية كذا. اعلم أن سبب النزول له صيغة، سبب نزول الآية له صيغتان، الصيغة الأولى الأول أن تكون الصيغة نصا صريحا في السببية، أن تكون الصيغة نصا صريحا في السببية، كما لو قال الراوي سبب نزول الآية كذا، أو أن يأتي بالفاء الدالة على التعقيب، كما لو قال حصل كذا فنزلت الآية، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزلت الآية، فهذا وأمثاله صريح في ماذا؟ في السببية. نقول صيغة سبب النزول تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن تكون الصيغة نصا صريحا في السببية، كقوله مثلا سبب نزول الآية كذا، أو حصل كذا فنزلت الآية، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فأنزل الله، كما مر بنا ويسألونك عن الروح حينما سأله من اليهودي فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله ويسألونك عن الروح، هذه صريحة، صريحة، هذه الصيغة الصريحة في أنها سبب النزول. القسم الثاني أن تكون الصيغة محتملة، محتملة للسببية، يعني أن تكون سبب النزول، أو أن يراد بها أنها داخلة في معنى الآية، يعني أن هذا داخل في معنى الآية وإن لم يكن سببا، فيذكر من باب الاستدلال، من باب الاستدلال، مثل قول كقوله مثلا نزلت هذه الآية في كذا، أو ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في كذا ونحو ذلك، فهذه الصيغة تحتمل أن تكون هي السبب في النزول، ويحتمل أن يكون المعنى أن هذه الآية داخلة في هذا، والذي يعين هذا وهذا القرائن. مثال، مثال ما نزل ما كانت في هذه الصيغة سببية، قوله تبارك وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار الآية. قال أبو ذر رضي الله عنه نزلت هذه الآية في 6 من الصحابة برزوا يوم بدر، برزوا يوم بدر، هذا صريح في ماذا؟ في أن هذا هو سبب النزول. ثم معنا أولى لا، قلنا لأن قسمنا صيغة النزول إما أن تكون صريحة يعني أن الآية إنما نزلت بسبب هذا، وإما أن تكون صيغة سبب النزول غير صريحة، قد يكون هذا الذي ذكر الراوي قد يكون هو السبب، وقد يكون السبب قد يكون السبب غيره. مثل ماذا؟ مثل نزلت هذه الآية في كذا أحسب أن هذه الآية نزلت في كذا. يحتمل أن يكون هذا هو سبب النزول, يحتمل أن يكون هذا هو سبب النزول, ويحتمل أن الراوي ذكر هذا على سبيل المثال, يعني أن هذه الواقعة تدخل في معنى الآية. والذي يعين هذا وهذا ما هو؟ القرائن. فمثلا قوله تبارك وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم, قال أبو ذر نزلت هذه الآية في ستة نفر من الصحابة برزوا يوم بدر نزلت. إذن هذا صريح في أن قول نزلت هذه الآية أنها هي السبب, هي السبب في النزول. طيب ومثال ما كانت هذه الصيغة فيها للاستدلال وأن المراد إدخال حكم الآية, قوله تبارك وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها, قالت عائشة رضي الله عنها نزلت هذه الآية في الدعاء, وقال بعضهم نزلت هذه الآية في الصلاة. طيب قول عائشة نزلت هذه الآية في الدعاء مرادها أن الدعاء داخل في ماذا؟ أن الدعاء داخل في عموم الآية, يعني ولا تجهر بصلاتك يعني ودعائك. مثال آخر قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين, قالت عائشة رضي الله عنها ما أرى هذه الآية إلا نزلت في المؤذنين, مرادها أن المؤذنين يدخلون, لأن سبب نزولها مثلا أنه حصل أن أذن شخص فنزلت الآية. فهمت الآن؟ إذا قول عائشة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا, تقول ما أحسب هذه الآية إلا أنها نزلت في المؤذنين, مرادها هنا الاستدلال بمعنى أن المؤذن داع إلى الله عز وجل, إذن هو داخل في عموم الآية. وليس المراد أن سبب نزولها أنه مثلا حصل أذان أو أن شخصا أذن فأنزل الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله, مع أن الآية أعم من الأذان. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله, كل داع إلى الله عز وجل سواء دعا بأذان أو بعلم أو بغير ذلك. إن شاء الله اتضح المقام. يعني عائشة لا تريد أن هذا هو السبب, وإنما تريد أن المؤذن أو أن المؤذنين داخلون في الآية. والذي يرجح ذلك أن الآية مكية والأذان قرض في المدينة, ولا يمكن أن تنزل الآية قبل وجود السبب. خلاصة الآن أن صيغ النزول تنقسم إلى قسمين, قسم صريح ونص في السببية كقولهم سبب نزول الآية كذا, أو حصل كذا فأنزل الله, أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فأنزل الله, هذا نص صريح في أن ما حصل وما وقع هو سبب النزول لا غيره. القسم الثاني أن تكون الصيغة محتملة, بأن تكون هي السبب أو أن تكون هذه الصيغة ذكرت على سبيل ماذا؟ الاستدلال, أو أن مثلها داخل في عموم الآية كقولهم ماذا؟ مثل ماذا؟ نزلت هذه الآية في كذا, أو ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في كذا. فيحتمل أن الراوي حينما قال نزلت هذه الآية في كذا يعني أن الآية أو أن الواقعة تدخل في عموم الآية. يعني مثلا لو قلت نزلت هذه الآية في رجل قام يؤذن ومن أحسن قولا, ليس مرادي أن سبب النزول هو قيام الرجل للأذان, وإنما المراد ماذا؟ أن هذا المؤذن وأذانه داخل في عموم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ولهذا تأمل كلام الشيخ رحمه الله وقولهم نزلت هذه الآية في كذا, يراد به تارة أنه سبب للنزول, ويراد به تارة أنه داخل في الآية وإن لم يكن السبب, كما تقول عني أو عنا بهذه الآية كذا. فمثلا ومن أحسن قولا, قد يقول قائل عنا بهذه الآية المؤذنين, هو فرد من أفراد عموم الدعاة إلى الله عز وجل. نعم.
وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا, وهل يجري مجرى مسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله, أو يجري مجرى التفسير منها الذي ليس بمسند, فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند, وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره, بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه
عقبه. يقول تنازع العلماء في قول الصاحب, صاحبا الصحابي, نعم, في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا, هل يجرى مجرى المسند يعني يكون له حكم الرفع كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله, أو يجرى مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند، قد يدخل في المسند وغيره لا يدخله في المسند، يعني بعض الأئمة يجعله مسندا مسند يعني كأنه في حكم الرفع، وبعضهم لا يجعل هذا من باب التفسير، من باب تفسير الصحابي.
فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند، فإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال، وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب.
طيب، هنا ذكر المؤلف رحمه الله إذا تعددت الروايات في سبب النزول، بمعنى آية قال بعضهم، قال بعض الصحابة نزلت هذه الآية في كذا، وقال آخر نزلت هذه الآية في كذا، فهل نجعل السببين، هل نجعل السببين كلاهما سبب النزول ونقول هي نزلت في كذا أو كذا، أو أنها نزلت مرتين، نزلت مرتين بكذا مرة بكذا؟ الجواب أنه إذا تعددت الروايات فلا يخلو، إما أن يكون أحد اللفظين صريحا، إما أن تكون أحد اللفظين أو إحدى الصيغتين صريحة في السببية والأخرى محتملة فيؤخذ بماذا؟ بالصريح. فمثلا لو أن أحدهما قال نزلت، نزلت هذه الآية في كذا، وقال آخر سبب نزول الآية كذا، سبب نزول الآية كذا، فبأي من أخذ؟ بالثاني، لأن الثاني صريح والأول محتمل، يؤخذ بالصريح. وإن كانت الصيغة في هذا وهذا صريحة، صريحة يعني قال أحدهما سبب نزول الآية كذا وقال الآخر سبب نزول الآية كذا، فإما أن يكون أحدهما أصح من الآخر أو لا، فإن كان أحدهما أصح من حيث الرواية قدم، وإن لم يكن كذلك أو استويا فلا يمنع من تعدد سبب النزول أو أن الآية نزلت مرتين. واضح؟ نعيد الآن، تعدد الروايات، تعدد الروايات في سبب النزول، بمعنى أن أحد الرواة يقول نزلت هذه الآية في كذا ويقول آخر نزلت هذه الآية في كذا، والموضوع الأول غير الموضوع الثاني، فماذا نصنع؟ هل نقول سبب نزولها أنها نزلت للأمرين أو نرجح أم ماذا؟ نقول هذا لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن تكون إحدى الصيغتين أو أحد اللفظين صريحا والآخر محتملا، فيقدم الصريح، فيقدم الصريح، كما لو قال أحد الرواة سبب نزول الآية أن رجلا تكلم في صلاته وقوموا لله قانتين، وقال الآخر نزلت هذه الآية مثلا في وجوب القيام بالصلاة، هذا يخالف هذا، نقدم الصيغة الأولى لأن الصيغة الأولى صريحة في ماذا؟ في السببية، صريحة في السببية. طيب، الحالة الثانية أن تكون الصيغتان، أن تكون الصيغتان صريحتين، بمعنى أن يقول أحد الرواة سبب نزول الآية كذا ويقول آخر سبب نزول الآية كذا، فحينئذ ننظر إما أن يكون أحدهما أصح من الآخر من حيث السند والرواية فيقدم، فيقدم، وأما إذا كان صحيحين كلاهما صحيح فحينئذ يحمل، يحمل إما على أن الآية نزلت للسببين معا أو أنها نزلت مرتين، تارة لهذا وتارة لهذا. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله، وإن كان المؤلف ما ذكر إذا حصل تعارض بين الصيغ. نعم.
وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف،
يعني أن بعضهم يفسر الآية بالمثال، بالمثال لا بالمراد، لا بالمراد، وفرق بين التفسير بالمثال وبين التفسير بالمراد، لأن التفسير قد يكون لفظيا وقد يكون تفسيرا بالمراد، فمثلا إذا قلت الصراط المستقيم الطريق الذي لا اعوجاج فيه هذا تفسير لفظي، أو قلت الصراط المستقيم هو الإسلام هذا تفسير بالمراد، تفسير بالمراد، والتفسير بالمثال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فمنهم ظالم، بعضهم خصه في يعني جعله مثالا على الصلاة، الظالم الذي يؤخر، والمقتصد الذي يصلي في الوقت، والسابق الذي يصلي أول الوقت. كل هذا تفسير بالمثال. ومثال آخر أهل الكتاب. أهل الكتاب إذا أردنا أن نفسرها لفظيا أصحاب الكتاب، يعني أهل بمعنى صاحب. وإذا أردنا أن نفسرها بالمراد قلنا اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، واضح؟ نعم. وهذا يعني حتى في السنة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قيل ما السبيل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قيل النبي ما السبيل، قال السبيل الزاد والراحلة. هذا تفسير باللفظ ولا بالمراد؟ لماذا؟ لأن السبيل الطريق، لكن فسر السبيل هنا بمعنى بالمراد. نعم.
ومن التنازع الموجود عنهم ما كان اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قصورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ أسأس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف، وقد لا يجوز ذلك.
طيب، يقول رحمه الله ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللفظ كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد. فرت من قسورة، ما المراد بقسورة؟ قيل المراد بقسورة الأسد، لأن الحمر حمر وحش تفر من الأسد. وقيل إن المراد بقسورة الرامي أو الصائد، لأن الحمر تفر من الرامي. فمن فسرها بهذا أو فسرها بهذا فالآية إيش؟ محتملة، فالتفسير محتمل، لأن هذا اللفظ مشترك، فلفظ قسورة مشترك بين الرامي وبين ماذا؟ وبين الأسد. نعم. وكذلك لفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، والليل إذا عسعس قيل أقبل، والليل إذا عسعس قيل أدبر. وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر. إما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر. طيب، التواطؤ معروف لكم يعني قريبا منها. يجب أن نعلم أن نسبة الألفاظ، نسبة الألفاظ للمعاني تنقسم إلى خمسة أقسام حتى تفهم الترادف والتباين والتواطؤ والمشكك وغيره. نقول نسبة الألفاظ للمعاني تنقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول ما اتحد لفظه ومعناه، ما اتحد فيه اللفظ والمعنى. فهنا إن اتحد المعنى في أفراده، إن كان المعنى متحدا في أفراده سمي متواطئا، يسمى كليا متواطئا. كلفظ الإنسان، لفظ الإنسان بالنسبة لأفراده، لفظ الإنسان بالنسبة لأفراده لا يتفاوت، لا يتفاوت في ماذا؟ في الحيوانية، يقول في الحيوانية والناطقية، كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق، هذا يسمى إيش؟ متواطئ. اتحد اللفظ والمعنى موجود في جميع الأفراد من غير تفاوت، هذا يسمى متواطئا. وإن اختلف المعنى في أفراده، يعني اللفظ متحد لكن المعنى مختلف في أفراده بقلة وكثرة وشدة وضعف وقوة، يسمى مشككا، يسمى كليا مشككا. لأن يعني الإنسان يتشكك هل هو متواطئ في أفراده أو أنه مشترك. ومن أمثلة ذلك النور، الشمس لها نور والسراج له نور، هذا اللفظ، هذا اللفظ متحد في اللفظ، يعني الشمس لها نور والسراج له نور، لكنه يختلف في أفراده، يختلف من حيث الشدة والضعف وقوة وما أشبه ذلك. فنور الشمس ليس كنور السراج. طيب، لفظ البياض، بياض الثلج ليس كالبياض مثلا كبياض غيره، فلفظ البياض هذا لفظ مشكك. طيب، هذا في الواقع قسمة. القسم الثالث ما اتحد فيه اللفظ وتعدد المعنى، ما اتحد لفظه وتعدد معناه ويسمى مشتركا، كلفظ العين يطلق على العين الباصرة وعلى العين الجارية وعلى النقد وعلى الجاسوس، كل هذه تسمى عين، كلها تسمى عينا. هذا إيش؟ اتحد اللفظ وتعدد المعنى. القسم الرابع ما تعدد لفظه واتحد معناه، كإنسان وبشر كلاهما يدلان على عين واحدة، اللفظ متعدد لكن المعنى واحد. مثل السيف يسمى عدة أسماء، الأسد له عدة أسماء، هنا تعدد اللفظ لكن المعنى واحد. القسم الخامس ما تعدد فيه اللفظ والمعنى، مترادف، يسمى مترادف. القسم الثالث الذي تعدد لفظه واتحد معناه يسمى مترادفا. القسم الخامس ما تعدد فيه اللفظ والمعنى، بمعنى اللفظ مختلف والمعنى مختلف، كلفظ إنسان وفرس، مختلفان في اللفظ ومختلفان في المعنى، فما يدل عليه معنى الفرس لفظ الفرس غير ما يدل عليه معنى أو لفظ إنسان، وهذا يسمى تباين. إذن نسبة الألفاظ إلى معانيها خمسة: متواطئ ومشكك ومشترك مترادف ومتباين. واضح؟ طيب، يقول وإما لكونه متواطئا بالأصل، يعني اتحد المعنى في أفراده، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ الفجر، يعني في قوله تبارك وتعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هنا ثم دنا الضمائر تعود على من؟ الضمير في دنا يعود على جبريل عليه السلام، وقيل إنه يعود على الله، ولكن الأول أظهر ثم دنا يعني جبريل، وهذا قول الجمهور. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده، إيش يعني؟ الله عز وجل ما أوحى. أيضا لفظ الفجر، الفجر من الألفاظ المتواطئة، قيل إن المراد بالفجر أول الغدات، وهو الفجر هو النور الساطع الذي يكون في الأفق، النور الساطع الذي يكون في الأفق. وقيل المراد الفجر فجر يوم عرفة، وقيل المراد بالفجر فجر يوم المزدلفة، وقيل المراد بالفجر فجر يوم النحر، فجر يوم النحر. وذلك لأن كلمة الفجر أو لفظ الفجر من الألفاظ المتواطئة. كذلك أيضا وليال عشر، هل المراد العشر الأخير من رمضان أو المراد عشر ذي الحجة؟ أيضا هذا فيه اختلاف، والشفع والوتر أيضا فيها أقوال المفسرين. فالمهم أن الشيخ رحمه الله يقول إن من أسباب التنازع أن يكون اللفظ محتملا إما لكونه مشتركا وإما لكونه متواطئا، بحيث يريد أحدهم أو أحدهما أحد المعنيين والآخر يريد المعنى الآخر. نعم.
فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام.
وهذا هو الواجب إذا أمكن، يعني إذا أمكن أن تحمل الآية على المعنيين أو على المعاني فهو الواجب، بشرط أن لا يكون بينهما أو بينهم منافات. فإذا كانت الآية من القواعد المقررة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل أكثر من معنى ولا منافات فإنه يجب أن تحمل عليهما جميعا، لأن هذا أوسع بالنسبة لدلالة القرآن. أما إذا كان بينهما منافات فإنه يجب حينئذ إيش؟ الترجيح، كما في قوله تبارك وتعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قيل إنه الزوج وقيل الأب أو الولي. هنا لا يمكن أن نحمل الآية على المعنيين وقل المراد الزوج والمراد الولي، لأن بينهما تنافيا. نعم.
وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني.
يعني مثلا فيكون وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، مثل الفجر، الفجر قيل فجر عرفة وقيل فجر مزدلفة وقيل فجر يوم النحر، نقول لا مانع من أن يكون عاما للجميع، والفجر يشمل كل فجر. واضح؟ نعم.
ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبر عن المعاني متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل.
نعم، الترادف في اللغة قليل، لأن الأصل في الكلام أن يكون تأسيسا لا توكيدا. لا يا أخوان، الترادف في اللغة قليل، للمعنى الترادف أن يتحد اللفظ ويتحد المعنى، نقول هذا قليل، لأننا لو قلنا إنه كثير فمعنى ذلك أن كل كلمة تكون مؤكدة لما قبلها، لكن نقول الترادف قليل، لأن الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، الأصل أن يكون الكلام مؤسسا لا مؤكدا. نعم.
وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال قائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك، أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أعلمنا، وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم.
طيب، نفذ مثلا وقضينا إلى بني إسرائيل، قضينا من العلماء ما فسرها يعني أوصينا، أمرنا، أعلمنا، كل هذه معاني متقاربة، كلها معاني متقاربة، ولا نقول إن المراد أو المعنى المحقق لللفظ هو كذا وكذا. فمن قال قضينا أعلمنا، أو من قال قضينا وصينا، أو من قال قضينا أمرنا، فهو قريب من إيش؟ قريب من المعنى، قريب من المعنى. نعم.
والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، ومن أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى نجيناه وخلصناه.
طيب، يقول رحمه الله والعرب ترمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. شرع رحمه الله في الكلام على التضمين، والتضمين معناه أن يقصد باللفظ، يقصد باللفظ معناه الحقيقي، ويلاحظ معه معنى آخر يناسبه، أن يقصد باللفظ معناه الحقيقي ويلاحظ معه معنى آخر يناسبه. يدل على هذا المعنى حرف الجر المذكور في اللفظ الأول، يدل على هذا المعنى حرف الجر المذكور في المعنى الأول، هذا هو التضمين، أن يقصد باللفظ معناه الحقيقي ويلاحظ مع هذا المعنى الحقيقي معنى آخر، معنى آخر يناسبه، يدل عليه حرف الجر المذكور مع اللفظ، مع اللفظ الأول. يقول رحمه الله ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، يعني حروف الجر، نعم حروف الجر تتناوب، قال الله عز وجل وإنكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل، يعني وفي الليل. يقول لكن يقول كما في قوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يعني مع، فإلى هنا بمعنى مع. ونظيره أيضا قوله تبارك وتعالى في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، ما قبل إنا داخل لا ما بعدها، فلو أخذنا بظاهر الآية لقلنا إن المرفق لا يجب غسله، مع الاتفاق على وجوب غسل المرفق. كيف توجه الآية؟ قال بعضهم إن إلى هنا بمعنى مع، يعني وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، ومثله إلى الكعبين. وقيل إن إلى في الآية على ظاهرها، وأن المرفق غير داخل، لكن دلت السنة على دخوله، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أدار الماء على مرفقيه، وهذا دليل على دخول المرفق، دخول المرفق. طيب، يقول أي معنى عاجه، من أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. قال والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، فيكون معنى في الآية لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يعني السؤال هنا مضمن معنى، معنى الضم، لا أن إلى بمعنى مع. كذلك أيضا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، الفتنة هنا مضمنة معنى الصد والزيق، يعني لا يفتنونك ويزيغونك ويصدونك، فقول لا يفتنونك، الفتنة هنا مضمنة معنى ماذا؟ معنى الصد والزيق. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، نصرناه هنا يقول مضمن معنى نجيناه بعد وخلصناه، كذلك عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها الشرب هنا يقول مضمن معنى الري، يشرب بمعنى يروى لا مجرد الشرب.
وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن يروى بها ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة كما قال دع ما يريبك. وفي الحديث أنه مر بضب حاقب فقال لا يريبه أحد، فكما أن اليقين ضمن السكوت والطمأنينة فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه،
يعني لفظ الريب ذلك الكتاب لا ريب فيه، بعضهم يقول لا ريب يعني لا شك، لا شك فيه، وهذا قصور في الواقع، لأن الريب يختلف عن الشك. الريب شك مع القلق والاضطراب، الريب شك مع القلق والاضطراب، فهو أبلغ من مجرد الشك المطلق. ولهذا قال كما قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما يوجب لنفسك القلق والاضطراب إلى أمر لا يوجب ذلك.
وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة.
قوله هذا ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب يعني هذا الكتاب، اللام هنا اللام للبعد والكاف حرف خطاب، وأشار إليه باللام الدالة على البعد إشارة لعلو مرتبته ومكانته، فيقولنا هذا تقريب في الواقع، تقريب في الواقع وليس هو التفسير اللفظي، يعني نقول ذلك الكتاب اللام لماذا؟ للبعد، والكاف حرف خطاب، وإنما عبر باللام الدالة على البعد إشارة إلى علو مرتبته ومكانته. نعم.
ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم،
لأن الحبس والرهن بمعنى متقارب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته، مرتهن يعني محبوس، كل نفس بما كسبت رهينة يعني محبوسة. فلفظ أن تبسل نفس بما كسبت قيل تبسل بمعنى تحبس، وقيل تبسل بمعنى ترتهن، والمعنيان متقاربان. نعم. فمن عبر بترتهن أو عبر بتحبس فهذا الاختلاف ليس اختلاف تراد وإنما اختلاف تنوع، وهو من النوع الأول. احنا قلنا التفسير مر بنا التفسير نوعان، أو اختلاف في التفسير نوعان، اختلاف تنوع وهو على قسمين، أن يختلف اللفظ ويتحد المعنى، هذا من هذا النوع.
وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك.
طيب، هذه قاعدة مسألة مهمة، وهي عامة ما يضطر إليه عموم الناس، الأمر الذي يضطر إليه عموم الناس ويحتاجونه أولا لا تجد أنه بين واضح، وأيضا لا تجد فيه اختلافا. فالصلوات الخمس كونها خمسا، وكون الظهر أربعا، والعصر كذلك، والمغرب ثلاثا، وتعيين فرائض الزكاة وأنصبتها، وكذلك تعيين شهر رمضان متى يدخل ومتى يخرج، وكذلك الطواف كونه سبعة أشواط، والوقوف بعرفة ورمي الجمار، لا تكاد تجد فيها اختلافا، وإن وجد اختلاف فهو قليل، وهذا القليل أيضا إما ضعيف وإما شاذ. إذن عامة ما تحتاجه الأمة مبين، الأمور التي يحتاجها عموم الناس تجد أنها مبينة في القرآن أو في السنة، وإن وجد فيها اختلاف فهذا الاختلاف قليل، هذا واحد. ثم هذا الاختلاف القليل إما ضعيف وإما شاذ، مثل ما يوجد في الفرائض، علم الفرائض أو علم المواريث من أقل العلوم اختلافا بين العلماء، الخلاف في علم الفرائض أو في مسائل علم الفرائض قليل جدا، وسبب ذلك أن الله عز وجل تكفل ببيان الفرائض، تكفل بذلك، ولهذا قال في الآية في آخر سورة النساء: يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا، فقد أعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه. الفرائض أو علم المواريث وإن وجد فيه اختلاف لكن هذا الاختلاف قليل، ولو تأملت هذا القليل لوجدته شاذا أو ضعيفا، شاذا أو ضعيفا. ووجه ذلك أن علم المواريث مما تحتاجه الأمة، كل أحد يموت له قريب أو صديق أو ما أشبه ذلك، فيحتاج إلى معرفة ما يتعلق بقسمة التركة.
ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة في المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من الأباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب. واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم، يقول: ثم اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في الجد والإخوة وفي المشركة. في الجد والإخوة يعني هل يرث الإخوة مع الجد أم أن الجد يحجبهم؟ والصواب أن الجد يحجبهم وأن الجد أب، واضح؟ فكما أن الأب يحجب الإخوة فكذلك الجد يحجب الإخوة. والدليل على أن الجد يسمى أبا قوله تبارك وتعالى: ملة أبيكم إبراهيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد. فالجد يسمى أبا. يقول: وكذلك في المشركة. في المشركة ما هي المشركة؟ ما فروضها؟ هي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، كما مر بنا: وإن مع الزوج وأم تصبي أولاد أم مع شقيق عصبي فاجعلهما أولاد أم شركة واقسم على الجميع ثلث التركة. وإن مع الزوج وأم تصبي أولاد أم مع شقيق عصبي فاجعلهما أولاد أم شركة واقسم على الجميع ثلث التركة. القسمتها على القول الراجح زوج وأم وإخوة لأم، نقول: الزوج له النصف والأم لها السدس، بقي الثلث لمن؟ يعني يقول يفرض لهم صفروض، وللأم لإخوة لأم ثلث، وتعول المسألة، تعول المسألة. يعني عندنا الآن المسألة من عندنا نصف والسدس وثلث، المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأم السدس 1، وللإخوة من الأم الثلث 2. استغرقت ولا لا؟ استغرقت. يسقط الإخوة الأشقاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وهذا هو القول الراجح. في المسألة قول آخر أنهم يشتركون، ويروى أن الإخوة الأشقة جاءوا إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقالوا: هب أن أبانا كان حمارا. إذا كان حمارا يكون أولاد الأم، يعني الآن إخوتهم من الأم ورثوا وهم لم يرثوا لأنهم أشقة. يقول: هب أن أبانا كان حمارا، وفي رواية: هب أن أبانا كان حجرا منقا في اليم. ولذلك تسمى الحمارية وتسمى الحجرية وتسمى اليمية وتسمى المشركة، لا أدري أسماء. فيريدون أن يرثوا. وكما تقدم الصواب في مسألة المشركة أنه لا ميراث لهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فما بقي فلأولى رجل ذكر. يقول: بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة. الكلالة من لا والد له ولا ولد. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة من لا والد له ولا ولد. قال: من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية. ذكر في الأولى الأصول والفروع: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. على الفروع: ولأبويه ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. في الأول ذكر الفروع وفي الثاني الأصول. طيب في الآية الثانية ذكر ميراث الزوجين في الأول ثم ذكر ميراث الحواشي، فقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، فلهن ثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل، هذا ميراث الحواشي، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أيضا الحواشي ذكرت أيضا ميراث الكلالة في آخر آية النساء في قول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. نعم.
والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لدهون عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون لغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض الراجح. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله.
الاختلاف له أسباب كثيرة، له أسباب كثيرة، لكن يجمعها أربعة أسباب، يجمعها أربعة أسباب. أسباب الاختلاف بين العلماء كثيرة، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في رفع الملام على الأئمة الأعلام، وشيخنا رحمه الله اختصر هذا الكتاب وزاد عليه، سماه أسباب الاختلاف، أسباب الخلاف بين العلماء. أسباب الاختلاف ترجع إما إلى نقص العلم، السبب الأول نقص العلم، والثاني نقص الفهم، والثالث سوء القصد والإرادة، والرابع نقص ماذا؟ التقصير في الطلب، التقصير في الطلب. هذه أربعة أسباب للاختلاف. والخطأ، الخطأ في الاستدلال أو الخطأ في الأحكام يرجع إلى واحد من أمور أربعة. يعني الإنسان إذا أخطأ في حكم الأحكام فخطأه مرده إلى واحد من هذه الأسباب الأربعة: إما نقص العلم بأن يكون ناقصا في علم ليس عنده علم، وإما نقص الفهم عنده علم لكن يفهم من النص على وجه خطأ، وإما أن يكون بسبب التقصير في الطلب بمعنى أنه لم يبحث كثيرا، فتح كتابا أو كتابين وقال لم أجد خلافا، وإما لسوء القصد والإرادة بأن تكون نيته الانتصار لنفسه أو لمذهبه. هذه أربعة أسباب من أسباب الخطأ في الحكم الشرعي. يعني كل من أخطأ في حكم فمرد الخطأ في حكمه إلى هذه الأسباب الأربعة. أما أسباب الاختلاف بين العلماء وجهة النظر فله أسباب كثيرة، منها يقول خفاء الدليل بأن يكون الدليل خفيا بحيث يطلع أحدهم على دليل والآخر لا يطلع، أو الاختلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه، قد يكون هذا الحديث صحيحا عنده فيستدل به وقد يكون ضعيفا عند الآخر فلا يستدل. يقول أو لذهول عنه بأن تكون المسألة موجودة في الحديث ولكن يذهل عن معرفة استنباط الحكم منها، وقد يكون لعدم سماعه يعني لم يسمع بهذا الحديث أصلا ولم يبلغ يعني لم يبلغه النص، وقد يكون للغلط في فهم النص فيستنبط من النص ما لا يحتمله، وقد يكون لاعتقاد معارض الراجح بأن يقول مثلا هذا النص يدل على هذا الحكم لكن يعارضه نص آخر فيقدم عليه فيحصل مثل تعارض ويقول لا أنا أخذ بالنص بأحد النصين لوجود التعارض. مثلا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، مع قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يترك العمل بحديث إذا دخل أحدكم المسجد لوجود معارض. ما هو المعارض؟ النهي عن الصلاة، فيعتقد أن بينهما تعارض فيأخذ به النهي فيأخذ بالنهي، والآخر يقول لا ليس بينهما تعارض بل بينهما عموم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.